أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقريب الثاني للقول الثالث في كتاب كامل الزيارات لشيخنا الأستاذ المرحوم الميرزا جواد التبريزي رحمه الله. قلنا توجد أقوال ثلاثة في أسناد كامل الزيارات. القول الأول: كل من ورد في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة، وهذا قول الحر العاملي وتبعه السيد الخوئي رحمه الله في قوله القديم، وعليه السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله من المراجع المعاصرين. القول الثاني هو وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لابن قولوي دون المشايخ غير المباشرين الذين يروي عنهم مع الواسطة، وهو قول المحدث النوري صاحب المستدرك، وعليه الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى وفي مباحث الأصول، وعليه شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان حفظه الله، وأكثر المعاصرين يرون هذا الرأي، وهو قول السيد الخوئي في أواخر أيام حياته. القول الثالث: عدم استفادة التوثيق من عبارة ابن قولوي، لا بالنسبة إلى المشايخ المباشرين فضلا عن كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات. هذا القول الثاني له ثلاث تقريبات. التقريب الأول للسيد السيستاني حفظه الله، وقد مضى الكلام عنه، وتلميذه وابن السيد محمد رضا السيستاني. التقريب الثاني لأستاذنا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله. الميرزا جواد رحمه الله كان يرى أن شهادة ابن قولوي ناظرة إلى الأبواب، يعني لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ولا أخرجت فيه رحمهم الله برحمته، ولم أخرج فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال، هذا ناظر إلى الأبواب الواردة في كتاب كامل الزيارات، يعني كل باب باب من أبواب كامل الزيارات لابد أن يتضمن الثقة. فهنا لكن ما وقع لنا من جهة الثقات، هذا من باب التغليب، كما تقول أبوين وهم أب وأم، والدين وهم والد ووالدة، تغلب جهة الوالد على الوالدة. الثقات هذا تغليب، يعني يوجد ثقات وغير ثقات، ولكن في كل باب لا بد أن يوجد ثقة. فعلى هذا لا يستفاد من عبارة ابن قولوي وثاقة كل من ورد في كامل الزيارة، لأن لفظ الثقات من باب التغليب، تغليب الثقة على الضعيف. ولا يستفاد وثاقة خصوص المشايخ المباشرين، لأن عبارة ابن قولوه ليست ناظرة إلى كل مورد مورد قد ورد في سلسلة السند، ليست ناظرة إلى كل رجل رجل ورد في سلسلة السند، حتى نتكلم أن هذه الشهادة ناظرة إلى جميع الرجال الواردين في سلسلة السند أو خصوص المشايخ المباشرين الواردين في سلسلة السند، وإنما العبارة ناظرة إلى الأبواب. واعلموا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ناظر إلى الأبواب. نقرأ نص عبارة أستاذنا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله ونناقشها بعدة مناقشات، ونحاول أن ننتصر له وأن نستقرب له، ونقول ما الذي دعا إلى حمل العبارة على الأبواب. عبارة الشيخ في صراط النجاة الجزء الثاني صفحة 457، قال رحمه الله ما لفظه: أما رجال كامل الزيارات فما ذكره في مقدمة الكتاب فهو راجع إلى عناوين الأبواب، ويكفي في ثبوت ما ذكره في عناوين الأبواب أن تكون رواية واحدة من روايات الباب رجالها ثقات، وهذا مبني على التغليب، يعني تغليب الثقة على الضعيف، الثقات على الضعيف، وهذا مبني على التغليب كما يظهر ذلك لمن تتبع سائر الكتب المؤلفة في الأدعية والزيارات. هذه النقطة سنناقشها، هل يوجد في كتب الأدعية والزيارات تغليب، تغليب الثقة على الضعيف أو لا؟ وأما تفسير علي بن إبراهيم فأيضا مبني على الغالب كما يظهر ذلك لمن تتبع الروايات التي أوردها في التفسير. هذا بحث آخر، المبنى في تفسير القمي، نحن لا نبني على وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي كما ذكرنا، لأن النسخة الواصلة إلينا مختلطة. كذلك الميرزا جواد التبريزي وأيضا السيد محمد رضا السيستاني ابن المرجع السيد علي السيستاني أيضا لا يبنون على وثاقة الرجال الواردين في كامل الزيارات وفي تفسير القمي، المبنيين ما يقبلونهم. الآن بعد بيان كلام أستاذنا الميرزا جواد التبريزي نقول المناقشة الأولى: إنصافا هذا البيان خلاف ظاهر العبارة، فإن الواضح من كلام ابن قولويه لكل من يراجعه وينظر فيه نظر عابرة فضلا عن نظرة التحقيق والتدقيق أن عبارة ابن قولوه ناظرة إلى مفردات الأحاديث التي أوردها في كتابه، فانظر إلى قوله رحمه الله: ولم أخرج فيه حديثا عن غيرهم. هذا أول عبارة. العبارة الثانية: وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره. بجميع ناظر إلى مفردات الرواية. عبارة ثالثة: لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ما وقع الذي يقع إليه هو ماذا؟ الروايات وليس الأبواب، لأن الأبواب تنسيق من المؤلف، فالأبواب لا تقع إلى ابن قولويه، لا تصل إلى ابن قولويه، الذي يصل إليه هو ماذا؟ هو الروايات. بعد مقطع الرابع، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. واضح قوله ولا أخرجت فيه حديثا، عبارة صريحة أنه ناظر إلى كل حديث حديث، إذا ناظر إلى مفردات الرواية. فإن قوله ما وقع لنا ناظر إلى الأحاديث التي وقعت إليه ووصلت إليه، فإن الأحاديث هي التي تقع له من جهة الثقة، لا الأبواب التي هي مجرد أمر تنسيقي يقوم به المؤلف والمصنع. ولكن ما الذي دعا شيخنا الأستاذ إلى حمل العبارة على الأبواب؟ لعل الذي دعاه عبارة متقدمة لابن قولويه في كامل الزيارات صفحة 37 بعد هذه العبارة المتقدمة. قال ابن قولويه بعد العبارة المتقدمة: وفصلته أبوابا، كل باب فيه يدل على معنى، لم أخرج فيه حديثا يدل على غير معنى، فيختلف على الناظر فيه والقارئ له ولا يعلم ما يطلب. وأن وكيف كما فعل غيرنا من المصنفين، إذ جعلوا الباب بغير ما ضمنوه، فأخرجوا في الباب أحاديث لا تدل على معنى الباب ولا على شيء منه. فهنا عبارة ابن قولويه ناظرة إلى عناوين الأبواب، وفيه إن هذه العبارة ناظرة إلى مضامين الأبواب، فهي ناظرة إلى عالم الدلالة وليست ناظرة إلى عالم السند. فابن قولويه يقول: لقد وضعت عناوين للأبواب والتزمت في داخل الأبواب أن أورد الروايات التي مضمونها يندرج تحت عنوان الباب، يعني دلالة ومضامين الروايات لا تخرج عن عنوان الباب. ولم يكن كلامه ناظرا إلى السناء، ونحن كلامنا كل كلامنا حول السنة. إذن هذه العبارة إن ادعي على أنها قرينة على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ التبريزي رحمه الله، نقول هذه العبارة خارجة تخصصان، هذه العبارة ناظرة إلى المضمون والمدلول وليست ناظرة إلى السند، ونحن كلامنا في عالم السند. إذن هذه العبارة لا أساس لها ولا مساس لها بعالم السند الذي هو محل كلامنا، وإنما هي ناظرة إلى عالم المضمون والدلالة. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى، أن ما ذكره شيخنا الأستاذ خلاف ظاهر عبارة ابن قولويه. وإن قيل أن هذا ظاهر عبارة ابن قولويه تمسكا بهذا المقطع، قلنا هذا المقطع خارج تخصصا لأنه ناظر إلى الدلالة لا إلى السند. المناقشة الثانية، وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ بالنسبة إلى التغليب، وأن قول ابن قولويه ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، وأنه لم يخرج فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال مبني على التغليب، فهذا لا قرينة له ولا وجه له، فهي دعوة تحتاج إلى دليلين. فإنما ذكره ابن قولويه وشهد به ليس مألوفا في سائر الكتب، بل إن المتتبع لكتب الأدعية والزيارات قد يظهر له خلاف ذلك، خصوصا أن الكثير من الأدعية والزيارات مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنة. إذن لم نعهد هذه الدعوة أنه في كتب الأدعية والزيارات يدعى أن هذه الروايات مروية عن الثقات من باب التغليب، تغليب الثقات على الضعف. ودونك كتب الأدعية والزيارات مثل كتاب مزار المفيد، كتاب المزار للمفيد، وكتاب المزار للشهيد، وكتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وسائر كتب ابن طاووس فلاح السائل إلى آخره، إقبال الأعمال، كتاب الكفعمي، كتاب ابن فهد الحلي عدة الداعي، فإنك لا تجد فيها ما يدل على دعوى التغليب. نعم، ربما كان نظر أستاذنا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله إلى كتاب المزار لابن المشهدي، وسيأتي في التوثيقات العامة أن كتاب المزار لابن المشهدي يستفاد منه أنه من التوثيقات العامة على ما قيل، وسيتضح أن الصحيح ومقتضى التحقيق أنه ليس من التوثيقات العامة. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة نقضية، لو سلمنا بمبنى شيخنا الأستاذ التبريزي رحمه الله فإننا نقول شيخنا بناء على مبناك توجد بعض الأبواب فيها رواة لم تسلم أي رواية من روايات هذا الباب من الضعف، فلا توجد رواية واحدة صحيحة السند وموثقة بناء على مبناك، فنقول إننا عثرنا في ثنايا كتاب كامل الزيارات على بعض الأبواب التي لا يوجد فيها حديث واحد يكون تمام السند رجاله ثقات بحسب الموازين الرجالية التي يبني عليها الميرزا جواد التبريزي، وإن كان على مباني أخرى قد تتم. فعلى سبيل المثال راجع الباب 88، باب فضل كربلاء وزيارة الحسين، فإنه حوى 17 حديثا ليس فيها حديث نقي الإسلام، فقد ورد في أكثر روايات هذا الباب أحد راويين كلاهما غير سليم عند الميرزا جواد التبريزي رحمه الله، أولهما محمد بن سنان، طبعا هناك من يوثق محمد بن سنان مثل الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في مشايخ الثقات الحلقة الثانية القسم الثاني، إلى رسالة قاطعة اللبان في وثاقة محمد بن سنان، عند بعد القول الجلي في وثاقة البطائن علي، كلها رسائل في هؤلاء المعروفين بالضعف والثقهم على بعض المباني. وثانيهما عباد أبو سعيد العصفوري الذي وثقه السيد الخوئي لوقوعه في إسناد تفسير القمي. إلا أن من المعلوم أن الشيخ التبريزي لا يبني على وثاقة الرجال الواردين في تفسير القمي. عباد أبو سعيد العصفوري. وأما بعض الأحاديث الأخرى التي في هذا الباب والتي ليس فيها أحد هذين الراويين فهي غير سليمة الإسناد كما يظهر بالمراجعة. هذا المورد الأول. المورد الثاني الباب 94، ما يقول الرجل إذا أكل من تربة الحسين؟ فإنه قد اشتمل على 3 روايات وليس فيها ما هو معتبر بحسب مبانيه. المورد الثالث الباب 95، أن الطين كله حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإنه شفاء، فقد اشتمل على 5 أحاديث والأمر فيه كسابقه، يعني لم يسلم واحد منها من الضعف، لكن رغم ذلك لابد نحمل تربة الحسين سلام الله عليه، لأن موجود في بعض الروايات قيل للصادق عليه السلام تربة الحسين عليه السلام شفاء من كل داء، فهل هي أمان من كل خوف؟ فقال نعم، تحمل إياك شيء من تربة الحسين هذا أمان من كل خوف. روي عن الصادق عليه السلام ما يأخذه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه الله به. وفي رواية أخرى وهو الدواء الأكبر. كامل الزيارات وأمان الأخطار للسيد بن طاووس. هذا التربة أخذت على بعد أمتار من قبر الحسين، قرب حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه. عموما الله يرحم الميرزا جواد كان إذا رواية يحملها على التقية يبكي، كان في مجلس الدرس يقول كيف أئمتنا كانوا مظلومين، كانوا يعرفون الحق لا يستطيعون بيانه، حياتهم مهددة، كان يبكي كيف أنهم يقول نحن الآن نستطيع أن نتكلم بحرية، كيف كان الأئمة ما كانوا يستطيعون، كان يبكي في مجلس الدرس، يعني تسيل الدمعة على محاسنه وعلى لحيته وشيبته رضوان الله عليه. عموما هذا المورد الثالث الباب 95. إذن هذا أبواب 3 وليس فيها رواية نقية السند بناء على مبنى. قد يقال وينتصر لشيخنا الأستاذ التبريزي إن مراده من وجود الرواية الموثقة على الأقل في كل باب بحسب موازين المؤلف، بحسب موازين ابن قولويه لا بحسب موازين الشيخ الأستاذ التبريزي رحمه الله. والتحقيق أنه لا قرين على ذلك. أولا لا قرين على أن مراد بن قولوي لا يخلو باب من الأبواب إلا مع وجود رواية جميع رجالها ثقات. وثانيا لا دليل على أن المراد بالوثاقة حسب مباني الشيخ ابن قولوه رحمه الله. هذا تمام الكلام في بيان رأي شيخنا الأستاذ الميرزا جواد التبريزي رحمه الله ومناقشته. ومن الغريب العجيب أننا وجدنا المحقق المدقق السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في كتابه قبسات من علم الرجال الجزء الأول صفحة 91 وجدناه قد جعل قول أستاذنا الميرزا جواد التبريزي وجها خامسا من وجوه القول الأول. وما هو القول الأول؟ وثاقت جميع الرجال الواردين في أسناد كامل الزيارات سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين. فقال القول الأول فيه خمسة وجوه. الوجه الأول ألف قول السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله أنه وثاقت أي رجل ورد سواء انتهت الرواية إلى المعصوم أو لم تنتهي إلى المعصوم، كان الراوي إمامي أو لم يكن الراوي إمامي، أي رواية في كامل الزيارات فجميع رجالها ثقات. هذا أوسع شيء، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للسيد الخوئي رحمه الله في بعض موارد معجم رجال الحديث مثل الجزء العاشر صفحة 339 وجزء 13 صفحة 181 طبعا نجهل. الوجه الثاني هو ماذا؟ تخصيص التوثيق بخصوص الروايات المنتهية إلى المعصومين سواء كان الراوي إمامي أو لم يكن الراوي إمامي، المهم تنتهي الرواية إلى المعصومين لأن شهادة ابن قولوي ناظرة إلى الروايات المنتهية إلى المعصومين. القول الثالث للسيد الخوئي رحمه الله في الرأي المتداول والمعروف أنه لا بد أن تنتهي الرواية إلى المعصومين ولا بد أن يكون الراوي إمامي لأنه من أصحابنا رحمهم الله برحمته، فلا تشمل الشهادة غير الإمامي ولا تشمل الشهادة الروايات المنتهية إلى غير المعصومين ولا تشمل الشهادة المراسيل والمرافيع إلى آخره. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع للسيد السيستاني حفظه الله المرجع في تعليقة له على خاتمة المستدرك قبل أن يختار القول الثالث، وهي أن هذا التوثيق مختص بأسانيد الروايات الواردة في ثواب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام فقط دون مطلق روايات الكتاب. الوجه الخامس والأخير ها جعل السيد محمد رضا السيستاني كلام الشيخ التبريزي وجها خامسا من وجوه القول الأول. أنا أقرأ لكم النص جزء الأول من القبسات من علم الرجال صفحة 91. قال ها ومن خصه بأسانيد البعض من روايات كل باب من أبواب الكتاب وهو بعض الأعلام طاب ثراه قائلا، يذكر في الحاشية صراط النجاة الجزء الثاني صفحة 457، قال ما ذكره في مقدمة الكتاب، هذا نص كلام الشيخ جواد التبريزي، ما ذكره في مقدمة الكتاب راجع إلى عناوين الأبواب ويكفي في ثبوت ما ذكره في عناوين الأبواب أن تكون رواية واحدة من روايات الباب رجالها ثقات، لكن التحقيق جعل رأي شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي رحمه الله من تقريبات القول الثالث أنه لا يستفاد من عبارة ابن قولوي وثاقت جميع الرجال فضلا عن وثاقة خصوص المشايخ. لكن هناك وجه لإدراج قول الشيخ الأستاذ التبريزي في القول الأول، وهو أن الشيخ التبريزي يستفيد التوثيق من عبارة ابن قولوين، لكن التوثيق في الجملة، يعني كل باب لا بد أن يكون فيه ثقة، فلو جاءنا باب واحد ليس فيه إلا رواية واحدة فإننا حينئذ سنستفيد وثاقة جميع الرجال الواردين في هذا الباب، لأن هذا الباب لا يوجد فيه إلا رواية واحدة. أو مثلا يوجد راوي تكرر في جميع الأبواب، واضح ولا؟ فإذا تكرر في جميع الأبواب ويوجد عندنا باب لا يوجد فيه إلا رواية واحدة، فهذا يلزم أن هذا الراوي الذي تكرر في جميع الأبواب راو ثقة. في كل روايات الأبواب مو الباب الواحد. لا، هو هذا الرجل إذا في جميع الأبواب ورد، ونعرف أن بعض الأبواب ليس فيها إلا رواية واحدة، زين، وفي كل باب لا بد أن تكون رواية ثقة، إذن هذا ثقته.
أحد روايات الباب صحيحة ما دام موجود في الكل
فهو. نعم، هذا هو. طبعا أشار إليه السيد محمد رضا السيستاني صفحة 92، يقول حتى على الوجه الخامس من القول الأول فإنه يمكن أن ينتج وثاقة بعض الرواة مع اشتمال الباب على حديث واحد أو ورود اسم الراوي في أسانيد جميع رواياته، يعني جميع روايات الباب الواحد، يعني إذا عندنا باب واحد وفي جميع روايات هذا الباب الواحد ورد اسم واحد. لكن الصحيح والتحقيق أن شهادة الشيخ، أن رأي الشيخ التبريزي رحمه الله لا يستفاد منه وثاقة جميع الرواة الواردين في أسانيد تفسير، في أسانيد كامل الزيارة، وهذا هو القول الأول. القول الأول وثاقة جميع الرجال الواردين، ولا يستفاد منه وثاقة جميع المشايخ المباشرين، وإنما يستفاد من كلام الميرزا جواد التبريزي الوثاقة في الجملة، يعني كل باب في الجملة فيه ثقة، ولكن من هو هذا الثقة لا يمكن تعيينه إلا بقرينة كالقرينة التي تفضل بها السيد السيستاني حفظه الله السيد محمد رضا. طبعا في الأخير قرأنا هذه العبارة صفحة 124 الجزء الأول، والحاصل أن من القريب جدا أن يكون مقصود ابن قولوي قدس سره بما ذكره في مقدمة الكامل هو أنه لا يريد أحاديث الرجال الضعفاء إلا إذا كان الراوي لها من ثقات أصحابنا المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، وعلى ذلك فلا سبيل إلى أن يستفاد منه وثاقة أي من رواة كامل الزيارات سواء المشايخ المباشرين للمؤلف أو غيرهم، والله العالم. يوجد مقطع يقول لو السيد الخوئي تراجع عن كامل الزيارات لكان، لو تراجع عن تفسير القمي لكان أولى من تراجعه عن كامل الزيارات. هذا تمام الكلام في تقريب القول الثاني، يعني في بيان التقريب الثاني للقول الثاني. وأما
في نص صريح للميزة يقطع النزاع برضه
أنه
لا يوثق أحد؟
لا، لا يوجد هذا النص. طبعا هذا النص أنه يوثق، من قال أنه لا يوثق؟ يقول ثقة في الجملة، يعني في كل باب يوجد ثقة. يعني ثقة بنحو الإجماع. نعم يمكن إدراجه في القول الأول، تقول وثاق جميع الرجال الواردين، تقول في كل باب، ما يمكن في كل باب، تقول في كل بابين لا بد من وجود ثقة، لكن لا على نحو التعيين، على نحو الإجمال. فهذا ما ينسجم مع القول الأول، هذا ينسجم مع القول الثالث. إلى هنا اتضح أن التقريب الأول لسيدنا السيستاني غير تام، والتقريب الثاني لسيدنا لشيخنا التبريزي أيضا غير تام. التقريب الثالث وهو مقتضى التحقيق، وهو الذي نبني عليه، وهو أن استفادة التوثيق فرع كون ابن قولويه رحمه الله في مقام البيان من هذه الجهة، يعني أن يكون ابن قولويه في مقام التوثيق والتضعيف الرجالي، وهذا أول الكلام. والصحيح أن ابن قولويه كان في مقام بيان اعتبار كتابه بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، فهو كقولك إذا ألفت مؤلفا وكتبت في مقدمة كتابه لقد أوردت في كتابي روايات من الكتب المعتمدة والمشهورة والمعول عليها، فهذا لا يعني أن كل رواية رواية وردت في كتابك هي معتمد عليها، معول عليها، مشهورة، وإنما أنت في ديباجة كتابك تريد أن تشير إلى مدى اعتبار كتابك، وأنك قد نقلت روايات عن الكافي المعتبر، عن الفقيه المعتبر، عن التهذيب والاستبصار المعتبر، ولم تروي هذه الروايات عن أي كتاب ككتاب لآلئ الأخبار الذي طعن في المؤلف والمؤلف من ليس من ديدنه الطعن، وهو صاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف البحراني، فقد طعن في المؤلف والمؤلف، ليس لآلئ الأخبار كتاب ابن أبي جمهور الإحسائي، غوال اللآلئ، غوال اللآلئ، وعلى نسخة عوال اللآلئ. عموما فنقول وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان، عبارة ابن قولويه ليست في مقام التوثيق والتضعيف حتى نستفيد التوثيق العام. استفادة التوثيق العام فرع كون ابن قولويه في مقام التوثيق والتضعيف، وهذا لا دليل عليه. ظاهر عبارة ابن قولويه أنه في مقام بيان اعتبار كتابه لا في مقام التوثيق والتضعيف. ولو تنزلنا وقلنا إن ابن قولويه كان في مقام التوثيق والتضعيف وجمدنا على ظاهر عبارته لاستفدنا القول الأول، فإن عبارة ابن قولويه لا غبار عليها، بل هي واضحة في توثيق كل رجل ورد في كتاب كامل الزيارات، فإن هذا هو المناسب لإثبات اعتبار الكتاب والاعتماد عليه. المناسب لبيان اعتبار الكتاب وثاقة جميع الرواة، لا وثاقة خصوص المشايخ المباشرين، هذا من ناحية المقتضي. لكن المقتضي مبتلى بالمانع، وهو وجود الكثير من الروايات التي فيها ضعاف ومجاهيل ومراسيل، مما يستدعي رفع اليد عن ظاهر العبارة والنزول إلى القول الثاني، وهو وثاقة خصوص المشايخ المباشرين. خلاصة ما نذهب إليه الصحيح ومقتضى التحقيق: عدم استفادة التوثيق العام من عبارة ابن قولوي، لأنه لم يكن في مقام البيان من جهة التوثيق العام، ولو سلمنا أنه في مقام التوثيق العام لقلنا بالقول الأول، لأن عبارة ابن قولوي واضحة بل صريحة في توثيق جميع الرجال الواردين في كامل الزيارات، إلا أن هذا المقتضي وهذه العبارة نرفع اليد عن ظاهرها ولا نجمد عليها لوجود المانع. كما يقول السيد الخوي: أكثر من نصف الأحاديث مبتلاة بالمجاهيل والضعاف. السيد محمد رضا يعلق يقول: لا، أكثر من الربع. أقرأ إليكم بعض ما ورد في بيان السيد الخوي، موجود في مشايخ الثقات الحلقة الثانية قسم الأول صفحة 153 إلى أن يقول صفحة 154. يقول سيد الخوي: والظاهر من هذه العبارة، عبارة ابن قوله، هو أنه لا يروي في كتابه رواية إلا عن المعصومين، وقد وصلت إليه من طريق الثقات من أصحابنا. يقول: ولا شبهة في أن مقتضى الجمود على ظاهر العبارة، ولا سيما بعد التعبير بصيغة الماضي في قوله: ولا أخرجت، إلى آخره، الكاشف عن تحرير الديباجة بعد الفراغ عن التأليف، يعني أول ألف الكتاب ثم كتب المقدمة والديباجة، هو الإخبار عن وثاقة جميع من وقع في إسناد الكتاب حسب ما أشرنا إليه في صفحة 45 من الجزء الأول من كتابنا معجم رجال الحديث، واعترف به صاحب الوسائل قدس سره. يقول: ولكن بعد ملاحظة روايات الكتاب والتفتيش في أسانيدها ظهر اشتماله على جملة وافرة من الروايات لعلها تربو على النصف، لا تنطبق عليها الأوصاف التي ذكرها قدس سره في المقدمة. ثم إلى آخر العبارة يقول آخر سطرين: فصونا لكلامه قدس سره عن الإخبار بما لا واقع له، لم يكن بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها بإرادة مشايخه خاصة. وعلى هذا فلا مناص من العدول عما بنينا عليه سابقا، والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة. آخر سطر من صفحة 154 من مشايخ الثقة. السيد محمد رضا السيستاني الجزء الأول من القبسات صفحة 107 في الحاشية رقم 1 يقول: ورد في كلام السيد الأستاذ قدس سره أنها لعلها تربو على النصف، ولكن الظاهر أنها تربو على الربع، ومع ذلك فهي كثيرة جدا. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، وهي البحث عن وثاقة الرواة، واتضح أنه لم يتم هذا التوثيق العام. النقطة الرابعة والأخيرة في تعداد مشايخ الثقات والتحقيق في عددهم وتمييز المشترك منهم، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.